إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء وعند الآية 84، يقول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فلو ذكرنا ما في هذه الآية من حكم وعظات وعبر، وقبل ذلك ربطنا بين هذه الآية وما سبقها من الآيات الكريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد سبق لنا أن هذا محور عظيم وعريض في سورة النساء، وهو محور أخذ الحذر. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أسس أساسا أو أسسا جديدة من أسس أخذ الحذر، باعتبار أن موضوع أخذ الحذر يؤدي إلى حفظ الأمن القومي والأمن الشخصي للمسلمين ضمن الأمة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى يقول ضمن استراتيجية أخذ الحذر، يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إذن من أسس استراتيجية أخذ الحذر التعبئة القتالية وإظهار الرغبة في السلام في الوقت ذاته. شوف الآن الآيات تجمع بين الأمرين: التعبئة القتالية وإظهار الرغبة في السلام. يعني قال فقاتل في سبيل الله، ثم قال بعد قليل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هنا لابد أن نجمع بين الآيتين وهما متقاربتان جدا. فنبدأ بالأساس الأول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تدلنا هذه الآية على عدة بصائر. البصيرة الأولى: إظهار القوة الفردية في موطنها، ووجوب التعبئة للمؤمنين ليحصل بذلك كف بأس المعتدين وانتزاع حقوق المستضعفين. يعني عندما يهول المعتدون من قوتهم وتقلبهم في البلاد، لا بد من مجابهتهم بإظهار القوة. والمقصود بمثل بهذا الكلام إظهار القوة من المجتمع الإسلامي باعتباره كليا، وقد قال بعض المفسرين بأن قوله تعالى فقاتل في سبيل الله تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ومن يقوم مقامه في الحكم في قيادة الأمة. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تبصرنا إذن هذه الآية بأن استراتيجية أخذ الحذر تقتضي قيام القيادات بالواجبات والعمل على التحريض والتعبئة للآخرين، كما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم قال في الأخير ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن هو يجب عليه ذلك، ويبين الله تعالى من خلال هذه الاستراتيجية أو من خلال هذا القسم يبين أنه سيؤثر في كف بأس الذين كفروا، يعني في كف بأس المعتدين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. طيب عند ذلك ماذا يحدث؟ تأتي النتيجة العاجلة أو الآجلة. ما النتيجة العاجلة أو الآجلة؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فخيار حماية المستضعفين ورد العدوان لا يسقط، خيار حماية المستضعفين وخيار رد العدوان لا يسقط بأي حال ما دامت مقتضياته موجودة مهما قل الأنصار، إذ هو الأساس لاستجلاب نصر الله تعالى بكف أذى المعتدين. فليس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذنب إذا بلغ وحرض ثم لم يتابعه أحد، لم يطعه أحد. هذه الآية إذن من أقوى آيات وجوب نصرة المستضعفين، ولو لم يترتب على ذلك النتائج، خلافا لما قرره الرازي رحمه الله تعالى من أن الجهاد في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم في من فروض الكفايات، فما لم يغلب على الظن أنه يفيد لم يجب، هكذا يقول الرازي رحمه الله تعالى. ولكن هذا الفهم غريب وبعيد عن السياق، وقد حرر ابن عطية رحمه الله تعالى المسألة فقال هذا أمر، يعني قوله تعالى فقاتل في سبيل الله هذا أمر، ولاحظ كلمة في سبيل الله دائما لابد أن تكرر، لماذا؟ حتى لا يأتي واحد يقاتل في سبيل شهواته وأهوائه ولعبه، يقتل الأبرياء ويؤدي بأفعاله إلى أن يدمر الإسلام بدلا من أن ينصر الإسلام، ثم يسمي فعله في سبيل الله. تتكرر كلمة في سبيل الله لتدل على معاني متعددة نحن ذكرناها سابقا. فابن عطية رحمه الله تعالى يحرر المسألة في معنى قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ماذا يقول؟ يقول هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما. المعنى والله أعلم، يقول ابن عطية أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده، يعني ينبغي أن تقوم بالواجب الذي عليك، لا تأتي تقول تخلف عني الناس، ينبغي أن تقوم بالذي عليك ولا تقول تخلف عني الناس أو لا بد لا أستطيع أن أفعل حتى يجتمع حولي الناس. طب هل معنى ذلك أن الإنسان إذا بقي لوحده أنه يندفع في وسط المعتدين فيؤدي بنفسه إلى الهلكة؟ نقول هذه لها عدة أحوال. الحال الأول أن يكون العدو سيجتاح المؤمنين ولا لا محالة، وهرب أناس من المؤمنين، عند ذلك إذا هربوا وهم لن يتحيزوا إلى فئة وإنما مجرد هروب يتبعه هروب، كل ما دخل العدو مكانا هربوا إلى المكان الذي يليه، فإذا هذا ليس تحيزا إلى فئة، هذا تولية للأدبار. في هذه الحالة يجب عليه ألا يهرب، وعدم هروبه مع بقائه لوحده من أعظم العبادات التي بها يباهى به يوم القيامة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاثة يحبهم الله، فذكر منهم رجلا جاهد مع قوم فانهزموا حتى فنظر ما له وما عليه فقاتل حتى قتل، يعني وجد أنه يجب عليه لأنه ينهزم ليس إلى فئة، لن يتولى كما قال الله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرفا للقتال متحيزا إلى فئة، لا هو متحرف للقتال ولا هو متحيز إلى فئة. وهذا كما حصل مثلا من قبل عندما هجم التتار على المسلمين، فكان المسلمون يهربون فيجتاح التتار، وكذلك كما هو يحصل في بعض الأزمنة والأمكنة والأمثلة، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما قوم لوط منكم ببعيد، يهرب يأتي العدو فيجتاح المدينة فيهرب هؤلاء، يقولون يعني الحكمة تقتضي الهرب ثم يهربون يجتاح التي بعدها ثم يهربون حتى ينتهي البلد بأسره. هذا لا شك أنه تولية للأدبار في ظاهر اللفظ والله أعلم. إذن هذا الذي يقوله ابن عطية أن قوله تعالى فقاتل خطاب لكل واحد في خاصة نفسه، ظاهره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته أنه خطاب لكل واحد في نفسه. ذكرنا إذن عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان أمام العدو وينهزم أصحابه لا متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة، وإنما هو هرب يتلوه هرب. في هذه الحالة هم ولوا الأدبار، هو يجب عليه أن يثبت
حتى ولو كانوا قلة، بمعنى أن الفهم العسكري يقول أنهم سيقتلون أو سيبادون.
نحن الآن
انسحاب،
نعم،
يعني هل هو من التولي أم هو انسحاب كما قلت تكتيكي؟
الآن عندنا حالتان، حالة الانسحاب التكتيكي التي عملها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هو ذكر الله
ليحافظ على من معه
ويعتبر انتصار لأنه خرج بأقل خسارة غير متوقعة عند الطرفين، يعني لم يقتل إلا 8 وقيل 12 رجلا في 3 أيام في من 3000 مقابل عشرات الآلاف، قيل مقابل 30,000 وقيل مقابل 40,000 وقيل ما هو أكثر من ذلك في العدد، فلم يقتل منهم إلا 12 رجلا منهم 3 القادة، دلالة على الثبات الذين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انسحاب تكتيكي، وهذا الانسحاب التكتيكي ذكره الله تعالى في سورة الأنفال في قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هو إما الانسحاب التكتيكي، إما تكتيكي بمعنى أنه سيلتف على العدو يوهمه الانسحاب ثم بعد ذلك يوقعه في المصيدة كما حدث في بعض معارك المسلمين، أو أنه سيرجع إلى يخيف العدو بالانسحاب فيظن العدو أنه سينسحب لأنه سيقع في مصيدة فلا يتقدم العدو. هذا ما حصل بالنسبة لأعداء خالد رضي الله تعالى عنه، فانسحب سيدنا خالد ولكنه تحيز إلى فئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئتكم. هذا واضح، لكن لا، الذي يحصل الذي تكلمنا عن الحالة التي تكلمنا عنها أنه انسحب من هذه المدينة، عنده مثلا 10 مدن
خوفا يعني،
فانسحب من المدينة الأولى يزعم أنه انسحاب تكتيكي إلى المدينة الثانية، جاء العدو إلى المدينة الثانية انسحب إلى المدينة الثالثة، جاء العدو إلى المدينة الثالثة انسحب إلى المدينة الرابعة، وهكذا حتى فقد كل ما عنده، كما حصل مثلا من التتار عندما اجتاحوا بلاد سمرقند ثم أفغانستان ثم خراسان وهكذا حتى وصلوا إلى العراق، والناس من يقدر على القتال ينسحبون والبقية يبقون تحت رحمتهم، فيقتل من يقتل ويسبى من يسبى ويؤكل من يؤكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا ليس انسحابا تكتيكيا. في حالة عدم وجود فئة حقيقية تعد للقتال المضاد، في هذه الحالة يجب عليه أن يثبت، بل انسحابه هنا تولية للأدبار. إذن فرق بين الانسحاب التكتيكي الذي ذكر الله له صورتين في سورة الأنفال وبين الانسحاب التام الذي هو يعلم أنه يسول لنفسه من أجل الحصول للهزيمة،
يعني الفرار من الزحف، ألا يعني أن هناك نية عند هذا الفار وهي الهروب والخوف والجبن من ملاقاة العدو؟
نعم.
أليس هذا هو الفرار من الزحف؟
بلى. هذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. في الحقيقة كلمة الخوف لا نستطيع أن نقول أن ندرجها هنا، لأن الخوف طبيعي، أن يخاف الإنسان من اللقاء هذه مسألة طبيعية، ولذلك نحن نقول هذه من أبلغ العبر في تضعيف ما يروى عن عبد الله بن رواحة أنه شجع نفسه وأنه خاف وأن منزله كان دون منزلة صاحبيه في معركة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. هذا ضعيف الحديث أصلا ولا ينبغي أن يستدل به. الخوف هذه مسألة طبيعية، كل ما في الأمر كيف نتعامل مع هذا الخوف. أمامنا أحد حالين، إما أن يكون عندنا فئة سنكر معها على العدو فنعم، وإما ألا توجد فئة ولا يوجد انسحاب تكتيكي وإنما هو انسحاب جبن وهلع وفزع، ففي هذه الحالة يغلب عليه الحرمة، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرار من الزحف من الكبائر من السبع الموبقات. طيب، إذن هذه الحالة الأولى. فالحالة الثانية أنه ينسحب، أن يواجه العدو فيكون العدو أكثر من ضعفيه، مثل ما ذكرت الآن في موضوع العدد، أكثر من ضعفيه، ومعظم معارك المسلمين الحقيقية كانت كان العدو فيها أكثر من الضعفين، ابتداء ببدر وصولا إلى اليرموك وما بعدها، فيكون أكثر من الضعفين. هنا بعض أهل العلم أجازوا الانسحاب عملا بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومعنى ذلك في قول بعض أهل العلم أنه إذا كان الواحد مقابل 2 لا يحرم عليه الفرار، إذا كان الواحد مقابل 3 فأكثر يجوز له الفرار، لكننا نقول لا يجوز له الفرار إلا لحالتين المذكورتين في آية الأنفال: متحرفا للقتال، متحيزا إلى فئة، الذي يسمى الانسحاب التكتيكي الآن بالمصطلح العسكري المعاصر. لكن إذا كان سيؤدي قتاله إلى موته أو سيؤدي انسحابه إلى ذله وموته المتأخر، فأن يموت مقبلا غير مدبر خير له من أن يموت مهانا أو يموت ذليلا أو يبقى خادما أو يغير دينه.
نعم جميل.
فإذا هذا معنى قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله، وفق ما ذكرناه عن ابن عطية، وكلامه كلام مسدد رحمه الله تعالى. ولذلك البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفقهاء من الصحابة، فهم هذا الفهم، فسأله رجل قال له: يا أبا إسحاق، أو قال له قال الرجل للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ يعني يحمل على المعتدين وهو ربما يعتقد أنه سيموت، مثل ما حصل مثلا مع موسى بن أبي الغسان رحمه الله تعالى، الذي لما رأى استسلام أبي عبد الله الأحمر الصغير ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس ومن معه، أصر إلا أن يقضي ما عليه وواجه لوحده جيوش الأسبان، واختلف في مصيره، فقيل إنه لما خشي أن يقع في أيديهم قفز إلى النهر يظن نفسه يستطيع السباحة فأثقلته الدروع التي عليه وغرق، وقيل غير ذلك. فعلم ما له وما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا، علم ما له وما عليه. فهنا البراء يسأل: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، يعني حتى ولو مات، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني هذا ليس إلقاء بيد التهلكة، وما عليه أن يكون قد أدى ما عليه. وطبعا هذا في الحقيقة إشاعة في المفهوم العسكري يؤدي إلى بث أعظم أنواع الرعب في العدو المعتدي. لماذا؟ لأن هذا كلام خالد رضي الله تعالى عنه: جئتكم بأقوام يحبون الموت كما يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، فهذا يرعبهم إرعابا شديدا، وهذا كان من أسباب نصر المسلمين في أيامهم الأولى. قال البراء: طيب ما معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال البراء: إنما ذلك في النفقة، يعني عندما تدخر النفقة وتعتقد أنه يعني إيش الدرهم الأبيض لليوم الأسود، تقول الدرهم الأبيض لليوم الأسود، في هذه الأثناء العدو يجتاحك فيوشك أن يأخذ مالك وما معك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه مفاهيم عسكرية دقيقة يفترض أنها تدرس في الكليات العسكرية. وقد فرض الله تعالى القتال على المؤمنين جميعا، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هنا فرض على الإنسان في خاصة نفسه فقال فقاتل في سبيل الله، فإنه فرض القتال على المسلمين جميعا فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني المؤمنون ينبغي أن يقاتلوا في سبيل الله جميعا. هنا نجمع بين الآيتين فنقول: الآية الأولى في 74، الآية 74 من هذه السورة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يا أيها المؤمنون، يا من تشترون الآخرة وتبيعون الدنيا، قاتلوا في سبيل الله لإنقاذ المستضعفين. طيب كيف نجمع بين هذه وبين قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ نقول: أولا التحريض العام والإجابة العام على جميع المؤمنين في حال المواجهة، فإذا شعر المؤمن في أثناء المعركة أن هناك تخلخل في الجيش وأن هناك انهزام، ماذا يفعل؟ هل ينهزم؟ يعني إذا بعض أفراد الجيش خذل المسلمين هل ينهزم؟ نقول: لا، هنا تأتي هذه الآية التي هي ماذا؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فعلم ما له وما عليه. وهذا تكتيك عسكري مدهش جدا، وتعبية عسكرية مدهشة في الحقيقة عند الجمع بين الآيتين. فالخطاب إذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله فقاتل في سبيل الله لثلاثة أسباب: لبيان أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ، فليس بمسيطر على تصرفات أتباعه، ولبيان أن واجب القائد باعتباره قائدا لا يسقط إن لم يستجب له، وأن واجب الفرد لا يسقط إن, 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 إن سحب بعض الأفراد، ولبيان أنه يجب على المؤمنين أن يظهروا أنفسهم بمظهر القوة الحقيقية، وأن لا يتنازلوا عن المبادئ مهما ضعفت الاستجابة لهم في أوساط المجتمع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أبلغ مثال عندما قال: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني أن التكلفة علي، ولينفذن الله أمره. إذن اتضحت الآية. وقوله تعالى وحرض المؤمنين، قد بينا أن كلمة وحرض المؤمنين مشتقة من حرض يحرض، أو من حارض يحرض، إذا اهتم بشيء واندفع لتحقيقه، كما في قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، فالحرض هو الذي أذابه الحزن والمشاعر، كما قال الشاعر إني امرؤ نابني هم فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم وجهد في ذلك. إذن هذه البصيرة الأولى، ونحن استطردنا فيها لأهمية الجمع بينها وبين الآية 74، هذه الآية 84 وتلك الآية 74. الآية 74 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب لم يفعلوا، تخلف بعضهم، الآن الخطاب لكل فرد في نفسه، لا ينبغي أن يتقهقر أثناء المعركة العسكرية، لأن ثباته قد يكون هو سبب الانتصار حتى ولو علم أنه مأخوذ أو مأكول أو مقتول، إلا في حالة الانسحاب التكتيكي الذي هو محصور في هذين النوعين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. البصيرة الثانية قوله تعالى والله أشد بأسا، قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نأخذ من هذه الجملة المباركة الاعتماد على بأس الله وتنكيله بعد بذل الواجبات اللازمة. يعني نحن أعددنا العدة العسكرية المادية، الخطة العسكرية، بعد ذلك إذن لابد من العودة إليه، لأنه قد لا يفيد شيء، قد نكون مكشوفين تماما أمام هذا العدو الذي يقاتل بأجهزة وبجيش جرار. إذن بعد إعداد العدة وبذل الأسباب المستطاع عند ذلك نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالتحريض يؤدي إلى الاختيار للأفراد الذين لا يجبرون على القتال بل يستجيبون طواعية. لما قال وحرض المؤمنين، لماذا قال وحرض المؤمنين؟ لأنه يريد أن يقول ينبغي أن تختار الأفراد الذين أتوا فقط رغبة في الدفاع عن المستضعفين، في الدفاع عن الحقوق، في نشر العدل في العالم، أما أن تجبرهم يوشك أن ينسحبوا عندما تجبرهم. فأخذنا هذا من قوله تعالى وحرض المؤمنين. فيبقى الصادقون قائمين بعبء الحماية دون خوف من اختراق، والنتيجة المتوقعة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا ليبين ضرورة الاعتزاز به بعد بذل كل الأسباب اللازمة. قوله والله أشد بأسا يعني قوة. طيب والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ما معنى تنكيلا؟ تنكيلا مصدر من قول القائل نكلت بفلان فأنا أنكل به تنكيلا إذا أوجعته عقوبة، نكلت به يعني أوجعته عقوبة، لينكل غيره عن الشيء. إذا نكلت به لينكل يعني ليمتنع غيره عن الشيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، نكالا من الله، نكالا أي ينكل بهم لينكل غيرهم عن أن يفعلوا فعلهم. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي بعد أن تعدوا العدة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيقذف من الرعب في قلوبهم أشد مما تفعلون أنتم. وقد قال سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني عبرة وعظة لينكل من يأتي بعدهم أن يفعلوا، أي ليمتنعوا أن يفعلوا فعلهم من الفسوق أو العصيان. ولاحظ أن هذا التذييل يعني المجيء بالجملة في آخر الآية، في ذيل الآية، المجيء بالجملة في آخر الآية وفي ذيل الآية، هذا التذييل للآية عجيب وعظيم، له موقع رائع. لماذا؟ لاحظ الآية، قال فقاتل في سبيل الله، أي ينبغي أن تجتهد في أن تقيم ما يجب عليك أثناء المعركة، ولا تلتفت للتخلخل الذي حواليك، لأن كل واحد إذا نظر أن بعض إخوانه خاف يقذف في قلبه الخوف. وبعد ذلك قال الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ثم قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كثير من أصحاب الموازنات الخاطئة يحسبون الحسابات المخيفة عندما ينظرون إلى إلى واقعهم مقارنة بواقع غيرهم، غير عابئين باعتزازهم بالله سبحانه وتعالى وبقوته جل في علا، وتكون هذه الحسابات أحيانا مدمرة لوجودهم الحقيقي. يعني عندما ينسحب من المدينة الأولى أو من الموقع الأول، ثم ينسحب من الموقع الثاني، ثم ينسحب من الموقع الثالث، ويظل ينسحب كما حصل مثلا من أهل الأندلس، هم كانوا على حدود فرنسا، ثم بعد ذلك انسحبوا وظلوا ينسحبون وينسحبون وينسحبون حتى أكلوا، ولم يبقى إلا غرناطة على حدود البحر المضيق، مضيق جبل طارق المحيط الأطلسي، فظلوا ينسحبون وينسحبون، وهو انسحاب ليس انسحابا تكتيكيا، لأن الانسحاب التكتيكي معنى ذلك أن تحصل كرة إما سريعة أو آجلة، تحصل كرة للسيطرة وليس لزيادة التآكل. عند ذلك مع ذلك أن في إيمانهم خلل، في اعتزازهم بربهم خلل. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فهو أشد تنكيلا أمام من يرتعد ممن يزعم أنه من المؤمنين. وقوله تعالى أشد هنا في أفعل تفضيل، هل معنى ذلك أن البشر لهم شدة؟ نقول نعم، ولكنها شدة كلا شيء، كأنها ليست حقيقية أمام شدة الله، شدة بأس الله وشدة تنكيله. وكل هذه التعبية العظيمة للقتال كلها لتكون في سبيل الله، وقلنا في سبيل الله يعني لانتزاع حقوق المستضعفين وإقامة العدل في العالمين ولإحلال السلام وإلغاء الفتنة. فأعظم سبل ترك القتال الاستعداد للقتال، وهذا هو الذي يسمى توازن الردع. توازن الردع، والعجيب أنه توازن الردع حلال لكل أهل الأرض إلا للمسلمين، هذا شيء عجيب، حلال لكل أهل الأرض إلا للمسلمين، يقول توازن الرعب النووي. طيب ولماذا لا يكون هذا أيضا لجميع شعوب الأرض؟ لماذا لا يكون للأفارقة وللمشارقة وللعرب وللمسلمين؟ لماذا يكون فقط لكيانات ودول وأنظمة محددة؟ وهي العجيب الأنظمة الأكثر جنونا في العالم وفق ما نرى من أيلولة الحضارة المعاصرة وواقعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ، هنا في الآية هذه يعني يظهر لي معنى نستطيع أن نقول مثلا تشير إليه الآية، ما أعرف هل هو مثلا ممكن أن يقال أن تستخرج منها قاعدة وهي خارجة عن موضوع القتال، تتعلق مثلا بالإرشاد وبالتوجيه، توجيه المجتمعات وتوجيه الناس. فالإنسان مثلا الذي يريد أن يقوم يطبق العزائم في حياته يقال له طبقها في نفسك وحرض الناس ولا تقيم الناس، كما قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فهي قاعدة لإصلاح المجتمعات ولإرشادهم، أن العزائم من أراد أن يقوم بها يقوم بها في نفسه ويرغب الناس ويحرضهم ولا يلزم الآخرين، وأن هناك مستوى معين ينبغي أن يلزم به الناس جميعا.
هذا الكلام صحيح، ويدل عليها الآية التي ستأتي بعد قليل، يؤكده الآية التي ستأتي بعد قليل، وهي قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. سنبين في معنى كلمة الشفاعة الحسنة أنها متعلقة بالتحريض. هناك واجبات عينية وكفائية، فإذا قام الإنسان بالواجب الكفائي لا عليه من أن لا يعينه غيره، هو ينبغي أن يحرض، وبعد ذلك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن كلمة فقاتل تدل على عدة أمور، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الأمر الأول على وجوب أن يلتزم الإنسان بما عليه، بغض النظر عن من حواليه. وما معنى بغض النظر عن من حواليه؟ يعني إذا رأى الإنسان تخلخلا في صفوف المسلمين أثناء القتال هو يجب أن يثبت، وإلا لو كل واحد توهم أن هذا التخلخل يقتضي أن ينسحب لحصلت الهزيمة المحققة. الثاني أنه إذا ثبت وانصرف غيره عن القيام بالواجب فكما قال الله سبحانه وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيدخل في هذا لا تكلف إلا نفسك. الثالث أنه لا ينبغي أن يحزن إذا حرض ولم يستجب له، لا ينبغي أن يحزن إذا حرض ولم يستجب له، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين في الكلام مع موسى عليه السلام عندما قال له موسى عليه السلام قال لربه وكأنه يرفع تقريرا لربه فيقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. الآن المعنى الذي ذكرتمه هنا تؤكده الآية 85، لاحظ في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، نعم، ومن يشفع شفاعة سيئة
يكن له
كفل منها وكان الله
على كل شيء مقيتا.
نعم، الشفاعة ينبغي أن نفهم ما سر إيراد كلمة من يشفع شفاعة في هذا الموقع قتال.
موقع قتال صحيح.
لاحظ ما قبلها قال فقاتل في سبيل الله، وبعدها بثلاث آيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم. إذن كلام كله عن القتال قبل وبعد. طيب ما معنى من يشفع شفاعة حسنة؟
صحيح، ما هو يعني وجه الاتيان هنا؟
نقول الشفاعة تدل على القيام بكل ما يستطاع لإنجاح الأعمال من خلال دعم القيادات الراشدة وشفعها بالعاملين، أو من خلال الشفاعة للمحتاجين لإيصالهم إلى المكان المناسب لهم.
هذه داخلة في التحريض.
هذه داخلة في التحريض. الآن أنت قمت فحرضت، الله سبحانه وتعالى كما أمرك بأن تلتزم ما حرضت، ما قمت بالتحريض عليه تلتزم في خاصة نفسك فقاتل في سبيل الله، هنا يحرض سبحانه وتعالى المستمعين أن يقوم بعضهم ليؤيدك، لأنه لو قام بعضهم فأيدك شفعك بآخرين، هذا شفعك بآخرين، عند ذلك سيتشجع الباقون. وهذا الذي حصل مثلا عندما حرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلم يتقدم أحد حتى تغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم، ثم بعد ذلك جاء واحد من الأنصار بصرة من ذهب كادت يداه أن تعجز عنها بل قد عجزت فوضعها، فانثال الناس من كل حدب وصوب من أجل أن يتسابقوا لأجل التقديم والإعانة بالصدقات حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شفع. إذن كلمة الشفع تدل على اقتران شيئين، ولذا يقال للزوجي من العدد شفع مقابل ماذا؟
الوتر
أو الوتر أو الفرد. الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها صحيحتان، فتقول كان وترا أو كان وترا فشفعته، كان وترا فشفعته بآخر. فالشافع إذن هو الذي انضم إلى غيره لأي شيء ليعضده ويساعده في تحقيق المطلوب، كما قال الأعشى واستشفعت من سرات الحي ذا ثقة واستشفعت من سرات الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع، يعني أنها قامت تستشفع واحد لينصرها فعصاها الكل. قال ويمكن إذن هذا معنى من يشفع شفاعة حسنة، يعني أنه يقوم فينصر غيره. وهنا الكلام عن النصر في القتال، ولكنه يشمل كل نصر حتى في القيام بقضاء الحاجات. إذن القيام بالشفاعات لقضاء الحاجات معنى تبعي، ليس هو المعنى الأصلي المراد هنا. المعنى الأصلي هو الشفاعة لهذا المحرض الذي لم يجد له ناصرا.
سبحان الله، معناها تستشهد دائما يستشهد بها في المعنى الآخر وهو الشفاعة للناس ومساعدتهم. نعم، في قضاء حوائجهم.
نعم، هذاك عندما ضيعنا
المعنى هذا هو الذي انتشر.
نعم، يعني عندما ضيع المسلمون معاني السياق لابد من إعمال السياق هنا. لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموقع؟ ويمكن أن تكون الشفاعة بالعكس، إذن يمكن أن تكون الشفاعة للنصرة ويمكن أن تكون الشفاعة بالعكس للخذلان.
سبحان الله.
فقد قيل مثل حكي في اللغة العربية إن فلانا يشفع لي بالعداوة.
يشفع لي،
يشفع لي بالعداوة، يعني أنه ينصر غيره في معاداتي. يشفع لي بالعداوة أي يعين علي. وهذا حكاه ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة. فالشفاعة إذن هي الوساطة في إيصال خير أو دفع شر، سواء أكانت بطلب من المنتفع أم لا، وسواء أكانت بحق أم بباطل. إذن قد تكون حقا وقد تكون باطلا، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وذكر الشفاعة في هذا السياق لأن الشفاعة قد تؤثر سلبا أو إيجابا في نجاح التعبئة العامة للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى فرق، وبذلك فإن الشفاعة إذن قد تبعد الناس عن واجباتهم إذا كانت الشفاعة سيئة، وقد تزين السوء وتؤدي إلى الفشل في الإدارات إذا كانت الشفاعة سيئة، وقد تؤدي إلى النجاح عندما تكون شفاعة حسنة. فالفرق بين الشفاعتين إذن أن الشفاعة الحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم أو جر منفعة إلى مستحق ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار، أو نصرة الآخرين، ومن ذلك نصرة القائد الذي يحرض المؤمنين ولم يجد مستجيبا له. والشفاعة السيئة أن يشفع في إسقاط حد أو هضم حق أو إعطائه لغير مستحق أو محاباة في عمل بما يجر إلى الخلل والزلل يعني والفشل.
يعني الشفاعة بابها مفتوح ما لم تصل إلى حد من حدود الله.
نعم،
هكذا
الشفاعة بابها مفتوح ما لم تصل إلى حد من حدود الله، هذا في العقوبات.
أيوة.
لكن الكلام عن الشفاعة هو أعم من ذلك.
أيوة.
الشفاعة قد تكون يأتي إليك أبو عبد الله واحد ويقول لك اشفع لي من أجل أن أشتري سلعة بسعر أقل بما لا يضر البائع، هذه شفاعة تعتبر. اشفع لي من أجل أن أدخل في هذه الوظيفة، شفاعة لا تجعل غير المستحق يتقدم والمستحق يتأخر.
يعني ما لم تصل إلى حقوق الآخرين،
إلى حقوق الآخرين، للضرر بحقوق الآخرين، إلى الإضرار بحقوق الآخرين. إذن الشفاعة هي معنى عام من ذلك. فالشفاعة التي ذكرتها هي واحد عوقب عقوبة ولم يصل إلى الحاكم، لم يتصل هذه العقوبة إلى القاضي، وإنما ما زالت يعني اكتشف عليه الذنب وما زال الأمر لم يبلغ به ولي الأمر. ولي الأمر يبدأ طبعا من النيابة فصاعدا، هنا إذا بلغ انتهى الأمر. وطبعا بعضهم قد يقول بأن النيابة أيضا لها مجال للصلح، إنما ولي الأمر هو القاضي، يعني عند الذي سيصدر الحكم النهائي. إذن الشفاعة أعم من ذلك بكثير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إذن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ما معنى يكون له نصيب منها؟ يعني يكون له نصيب من الأجر يماثل ما يماثل ما يحصل من نفع لهذا المشفوع له. وعلى هذا إذا كان المشفوع له مثلا كان رجلا خيرا يترتب على وصوله إلى العمل الذي شفع له فيه أن يؤثر على ملايين الناس، يصبح هذا الذي شفع له من الأجر الدال على الخير كفاعله، يصبح له من الأجر نصيب من ذلك. وقد روى الطبري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة كتب له أجرها ما جرت منفعتها، كتب له أجرها ما جرت منفعتها. والآية تحث على أن يكون الناس في أعلى درجة من الإيجابية بأن يشفع الواحد منهم شفاعة حسنة، وذلك يتحقق بأن ينضم إلى هذا الذي لا يكلف الله إلا نفسه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أو بأن يدعو الناس إلى الانضمام إليه فيشفعه إذن بنفسه أو بغيره، كما فعل صاحب موسى عليه السلام عندما قال الله عنهما: قال رجلان. موسى كان يحرض لم يستجب له، فقام رجلان وشفع، فقال: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم.
هي نفس الحديث في قضية الدلالة على الخير.
نعم،
من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
صحيح، لأنه عندما
الشفاعة بمعنى الدلالة.
نعم، ما معنى الآن شفعها هنا؟
نعم.
دل على الخير ليشفع العامل،
يشفع العامل،
فصار هو شفع، صار هو شفعا له.
تمام.
يعني ثاني في هذا العمل من خلال الدلالة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. يعني إذا رأيتم عاملا جاء إلى ولي الأمر أو جاء إلى غني أو جاء إلى صاحب جاه يطلب شيئا، فأنتم اشفعوا له إذا تعلمون أن في هذه الشفاعة خيرا. بعد ذلك أن تنجح شفاعتكم أو لا تنجح هذا ليس إليكم، يقضي الله على لسان رسوله ما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل هذا الباب من الحسنات كم يهمله الناس، بل بعض الناس يقول لك أوه فلان جالس يتوسط بنا. طب وما المانع أن يتوسط بك إذا كانت هذه الوساطة لا تفضي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، لا تفضي إلى ضرر أو ضرار، بل هي بالعكس تقرب صاحب الحق من حقه. لأن الأصل أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والأصل أن ينفع الإنسان أخاه ما استطاع. فهذه الشفاعة الحسنة إذن قد تتسبب بنتائج رائعة في الواقع، وتتسبب بنتائج رائعة لصاحب الشفاعة نفسه، للشافع نفسه، لأنه يبقى له أجرها. فتؤدي إذن هذه الشفاعة إلى تقديم الشخصيات المؤهلة. كم من شخصيات تكون مؤهلة لشغل منصب من المناصب، ولكن ولي الأمر لهذه المؤسسة، المسؤول عن هذه المؤسسة، ولي أمر هذه المؤسسة أو المسؤول عن هذه المؤسسة لا يعرف
الكوادر، الشخص المناسب،
فيأتي هذا ويشفع ويقول فلان فيه من المواصفات كذا وكذا، وهو حقيق بأن يستعان به. هنا إذن الشفاعة أدت إلى تقديم الشخصيات المؤهلة لأمكنتها اللائقة في الأمة المسلمة بشفاعة حسنة من المقربين من أولي الأمر. ولذلك هنا تبرز أهمية البطانة الصالحة لولاة الأمر، مع أن الشافع قد لا يمتلك مؤهلات المشفوع له، وقد لا يمتلك قوته ولا اقتداره، لكنه ينبغي أن يذكر أنه جاء بسببه، فكل خير يجرى على يديه يكون له نصيب منه. وفي المقابل قال الله ومن يشفع شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كيف يكون الشفاعة السيئة؟ قام الذي قال الله عنه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، قام يحرض المؤمنين، فقام واحد من الموجودين وقال أنت فقط تجرنا إلى التهلكة، وهو أصلا تحريضه في مكانه ومستوفى لشروطه الشرعية وليس لشروطه الواقعية، لشروطه الشرعية التي هي منزلة على الواقع. فيأتي واحد ويخذل يبطئ، وإن منكم لمن لا يبطئن، هنا شفاعة إيش؟ سيئة. شفاعة سيئة، فيقوم بالتخذيل والتبطئة عن الصالحات، ويكون بذلك قد شفع غيره بالتخذيل، فانضموا جميعا لصفوف المخذلين الخاذلين، فيكون له كفل من هذه الشفاعة. والكفل يكون له كفل منها، ما معنى؟ نصيب وحظ من الوزر والإثم. وأصل الكلمة تدل على تضمن الشيء للشيء، كلمة كفل، من ذلك الكفل كساء يدار حول سنام البعير. الكفل كساء يدار حول سنام البعير، إذن ضمن السنام هذا الكفل، ويقال هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف. يعني إما أن يكون كساء فوق السنام، وإما أن يكون كساء خلف السنام. وسمي بذلك لأنه يدور على السنام أو يدور على السنام أو العجز، فكأنه قد ضمنه. ومن ذلك الكفيل وهو الضامن، من كفيلك؟ يعني من ضامنك، كما قال الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، يعني ضمنها وقام باحتياجاتها. ومن ذلك قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، إذن الكفل هو الحظ المضمون، الحظ المضمون والنصيب الثابت المكفول الذي يعني يكون ذخرا للإنسان.
يعني هنا في الآية فرق بين النصيب والكفل، فالنصيب جعل من جهة الشفاعة الحسنة، والكفل جعل من جانب الشفاعة السيئة، مع أن الكفل في اللغة يصلح أن يطلق على الشفاعة الحسنة أن له كفل منها. فلماذا أتي بالمفردة الأولى، هناك نصيب وهنا كفل؟
نعم، بعض أهل العلم قالوا بأن كلمة كفل تدل على المضاعفة، ولذلك قال يؤتكم كفلين من رحمته، تدل على المضاعفة. هنا قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، يعني حظ. وقال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل، يعني أيضا حظ. طيب ما الفرق بين نصيب وحظ؟ هنا نصيب أي له جزء، له أجر مماثل كما بينا. وهنا قال كفل، يعني أراد أن هذا النصيب من الوزر الذي سيكتسبه مكفول مضموم مضمون، لا يظن أنه يمكن أن يفوته. طيب، لا يظن أنه يمكن أن يفوته، ولذلك قالوا بأن شفاعة السوء تبدأ من طلب الشيء لمن لا يستحق، وتصل إلى إعانة الجماعة المخذلة والمبيتة لغير ما جاء في التوجيهات النبوية. وقال علماؤنا في كلمة كفل في هذا الموضع ثقل، في كلمة كفل في هذا الموضع ثقل وضمانة، بعكس كلمة نصيب. وقال علماؤنا سورة النساء بنيت على ذكر النصيب الذي يدل على الفرحة، وليس الكفل الذي قد يدل على الفرحة كما في سورة الحديد يؤتكم كفلين من رحمته، وقد يدل على الحزن كما هو هنا. كيف يعني كيف سورة النساء؟ لاحظ من أول السورة قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. هذا النصيب يدل على الفرحة لأنه سيأخذ حظا من الإرث. كذلك للرجال نصيب مما اكتسب.
لكن هناك الأولى نصيب جزء،
نعم،
من التركة،
نعم،
وهنا مثل الأجر يعني،
نعم،
ليس جزءا منه،
نعم،
من أجره، إنما مثله.
في الحقيقة كلمة مثله هذا قول لبعض أهل العلم.
أيوة.
وإلا كلمة نصيب، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، تدل على تحتمل الأمرين معا، يعني تحتمل جزءا وتحتمل شيئا مماثلا حسب ما يتم الشفاعة فيه.
أيوة.
فقد يكون جزءا من الأجر.
أيوة.
إذا كانت المسألة خفيفة، وقد يكون نصيبا مماثلا فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إذا كان الأمر واسعا، فبحسب ما قام به. قد يكون فقط هو لم يزيد على أن قال فلان نعرفه ولم يزيد على ذلك، لا شك أن هذا لا يستوي مع الذي قام وتحرك وبذل وذهب وقدم ماء وجهه.
جميل.
نعم. بينما كيف تدل على ثقل شديد وعلى أنه مضمون، كما أن الكفل الذي هو الكساء يغطي سنام البعير، وكما أن الكفيل يضمن غيره. طيب، نريد أن نقول بأن شفاعة السوء تبدأ من طلب الشيء لمن لا يستحق، وتصل إلى إعانة الجماعات المخذلة والمبيتة لغير ما جاء في التوجيهات النبوية، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني يشفع بعضهم بعضا، بل يشفع بعضهم بعضا، يعني يزدادون من خلال التبييت لمخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحكومات التي تروج فيها الشفاعات ويعتمد فيها الناس على الشفاعات في كل ما يطلبون، هذه الحكومات تدل على أنها قد ضيعت الحق والعدل. إنما الشفاعة أمر طارئ، الشفاعة أمر طارئ، وإلا فالأصل وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن ذلك حقوق المسؤوليات. والآية تحذر من الفساد الكبير الذي يحل بالمؤسسات والمجموعات في الأمة المسلمة من جراء الشفاعات السيئة التي بها يتم تولية المناصب ويتم بها توزيع الأدوار على غير المتأهلين، مما ينتج عنه عن ذلك كله البوار والخسار والدمار. وهذا يبتعد من وبذلك يبتعد من الصف المسلم المستنبطون الحقيقيون عندما توجد شفاعات سيئة، لأن المستنبطين الحقيقيين لا يجدون لهم مكانا لأنه قدم من لا يستحق. وبذا فإن الشفاعة قد تسبب أحسن النتائج إذا كانت حسنة، وتسبب أسوأ النتائج إذا كانت سيئة. قال الله: وكان الله على كل شيء مقيتا. لماذا؟ ما البصيرة التي نأخذها من قوله وكان الله على كل شيء مقيتا؟ مقيتا من القوت، وهذه الكلمة القوت قوتا، القوت تدل على إمساك وحفظ وقدرة على الشيء، ومنه القوت وهو ما يمسك الرمق من الحياة. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها، يعني ما يبقيها على قيد الحياة. وتقول: أنا أقوته، يعني أعوله برزق يناسبه ولا يزيد، يعني ليس فيه فائض. وقد حلف العقيلي يوما، واحد من العرب، فقال: لا وقائتي نفسي القصير، لا وقائتي نفسي القصير، يعني الذي يقوتني بالنفس، يلزقني هذا النفس. ومنه يقتات فضل سنامها الرحل، يعني يأخذ الرحل شحم سنام هذه الناقة قليلا قليلا حتى لا يبقى منه شيء لأنه ينضيها يتعبها. فمعنى إذن المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ. وهذا يقتضي قوله وكان الله على كل شيء مقيتا. لماذا أتى بكلمة مقيتا ولم يأتي بكلمة حفيظة؟
أظن هو المعنى الذي ذكرته في النصيب،
نعم،
وأن البعض يأخذ المثل وبعض يأخذ الجزء.
فالله سبحانه وتعالى يراقب كل جزء فيعطي كلا يقوت كلا بحسبه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا قد يقول قائل لكن الله تعالى قال في سورة النساء وإن تك حسنة يضاعفها. نقول نعم لمن شاء، وإن تك حسنة يضاعفها، ولكن أنت بدلا من أن تنتظر ربما تدخل وربما لا تدخل، لماذا لا تبذل جهدا أعظم في الشفاعة الحسنة حتى تجد المضاعفة الحقيقية؟ فلذلك قال وكان الله على كل شيء مقيتا، فهو ترغيب لصاحب الشفاعة الحسنة ليبذل جهدا أكبر، وترهيب لصاحب الشفاعة السيئة، لأن العمل أنت مراقب عليه كما يراقب قوتك نفسك. وعلى هذا رجح الطبري، وطبعا الطبري رحمه الله تعالى هنا رجح أن يكون معنى المقيت يعني القدير، واعتضد بقول للزبير بن عبد المطلب قال وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، يعني قادرة قادرة ولكن قدرة بحسب حاله، يعني لا بد من هذا القيد بحسب حاله. فيكون المعنى كما أوضحناه، أي كنت على مساءته، على مساءته مقيتا، يعني حفيظا شاهدا حسيبا، أحسب أنفاسه لقوتي وبأسي، أحسب عليه أنفاسه لقوتي وبأسي، كما يحسب المقيت حساب من يقوته. أنت عند الذي تقوته يعني تعطيه ما يكفيه من رزقه، لابد أن تعده كم هو بالضبط، يعني لا تعطيه الفائض. فهذا معنى كلمة مقيت. ومن ذلك قول السموئل ابن عاديا الذي هو يظهر أن اسمه صموئيل، ولكن العرب تسميه السموئل، قال وهو من عرب الجاهلية المتهودين أو هو من يهود عرب الجاهلية، قال وكان مشهورا بالوفاء وبالأخلاق الحسنة والخصال الفاضلة، قال رب شتم سمعته وتصاممت، وغي تركته فكفيت، ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت، يعني يوم القيامة عند الحساب، ألي الفضل أم علي إذا حوسبت ربي على الحساب مقيت، ربي على الحساب مقيت يعني يحصي علي كل ذرة أفعلها فيحصي الله تعالى علي. واتضح بذلك سبب ختم هذه الآية، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لماذا ختمت بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا؟ يعني أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء من جزاء المشفوع. أو هو تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها. الذي يظهر لي هذا ما ذكره ما نقله الرازي رحمه الله تعالى عن القفال رحم الله الجميع، الذي يظهر لي مع هذا المعنى أنه تعالى أراد أن يبين أنه يحصي الأشياء بدقة كما بينا، بدقة متناهية، كما يحصي الإنسان القوت على الذي يقوته فإنه يعطيه على مقدار الحاجة، ومن ذلك إحصاؤه لما يبيت، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، لما يبيت في مخالفة التوجيهات النبوية، وما يظهر من تعضيد الناس وتشفيعهم في الحسنة أو في السيئة، في الخير والدفاع عن حقوق المستضعفين أو في الخذلان في التبطئة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا.
ثم يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا.
هنا أساس جديد من أسس التعبئة وأخذ الحذر،
أيوة.
وهو أساس متمم.
تمام.
متمم مقابل قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إذن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين واشفعوا يا أيها المؤمنون عندما تسمعون التحريض من أجل أن يشجع بعضكم بعضا. ثم نعمم المعنى في كل شفاعة حسنة. اتضح هذا. الآن مقابل هذا مي وإذا حييتم بذحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآية تبصرنا أن التحية من الأخلاق العامة في التعامل مع الناس أجمعين في السلم والحرب.
أيوة سبحان الله.
في السلم والحرب. الآن أنت في حالة حرب مع عدوك، رفع عدوك راية التفاوض يريد أن يأتي إليك، وقد مثلا قد أفسد في الأرض وجاء إليك يريد أن يتفاوض معك وحياك براية السلام، فماذا تفعل عند ذلك؟ قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. يعني لا تجعل حقدك نتيجة لأفعاله الخسيسة والدنيئة والفاسدة والمفسدة حائلة من أنه إذا رفع راية السلام ألا تبادله ذلك، طبعا وفق شروطه وفق ما يقدره المستنبطون. لكن هو جاء إليك، إذا جاء إليك لا تسلم عليه؟ بلى، رد عليه السلام إذا سلم عليك. فهذا المناسبة، لأن بعض الناس يستشكل يقول ما علاقة التحية وهي من الأخلاق العامة في وسط الكلام عن معمات القتال؟ وضحت بهذا. فالتحية في قوله وإذا حييتم، ما معنى التحية؟ تفعلة. حييتم التحية تفعلة من حييت. الأصل تحية مثل ترضية وتسمية، فأدغموا الياء في الياء فأصبحت تحية، واللي هي الأصل تحية. وقد قال النابغة الذبياني قال تحييهم بيض الولائد بينهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب. وعادة العرب قبل الإسلام إذا ألقى بعضهم إذا التقى بعضهم ببعض أن يقول أحدهم للآخر حياك الله، يعني أبقاك على قيد الحياة. وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده، حييت من طلل تقادم عهده، أو لعل هكذا، لعل الرواية هكذا. وقال آخر إنا محيوك يا سلمى فحيينا، يعني اهتفي بالحياة لنا. لما جاء الإسلام أبدلهم، بدلا من أن يقول أحدهم حياك الله كما كانت العرب تفعل وكما يفعل بعض المسلمين الآن، أبدلهم بذلك بأن يقول أحدهم ماذا؟ السلام عليكم. لأن كلمة السلام تتضمن السلامة، تتضمن الحياة وزيادة عليها، وهو الحياة مع وجود السلامة في هذه الحياة. إذن أيهما أجمل؟ أي الفريقين يحق بالأمن؟ أن تقول حياك الله وأن تقول السلام عليكم. وفي قول تقديم في قولنا السلام عليكم نقدم كلمة السلام. لماذا نقدم كلمة السلام على المخاطب عليكم؟ لاحظ عليكم هنا المخاطب، السلام قدمناها. لماذا؟ تقديم لاسم الله وإشاعة للسلام، وهي مما ينبغي أن يفاخر به المسلمون العالم. للأسف يعني يجد الإنسان عند بعضهم انهزاما ثقافيا في هذا الموضوع. والله تعالى يذكر أن تحية المسلمين السلام، قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، في الكلام عن المنافقين أو عن اليهود المعتدين. ومن ذلك قول الله تعالى، قول المصلي عندما يصلي في التشهد ويكون في التشهد يقول التحيات لله، أي السلام من الآفات لله. ولكن في الحقيقة التحيات لله، لماذا قال التحيات بينما عندما نلتقي لا نقول التحيات وإنما نقول ماذا؟ السلام مكان التحيات. لماذا؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى تثبت له الحياة، والحياة الكاملة التي لا ينغصها شيء ولا تعتريها الآفات، ليس مثل حال البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتحية الإسلام إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أقوى وأجمل من قولنا حياك الله. ورد طيب قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، كيف ترد بأحسن منها؟ بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله لمن يقول سلام عليك، ثم يزيد وبركاته لمن يقول سلام عليك ورحمة الله، كما قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وآدم عليه السلام هو سمع هذه التحية كما في حديث خلقه، أن الله سبحانه وتعالى لما خلقه مر على نفر من الملائكة وهم جلوس، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذهب فيسلم عليهم. ونواصل في هذه الآية إن شاء الله لاحقا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإلى مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.